أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
اللهم دائما على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام بالنسبة للإشكال الأخير على الآية الرابعة التي استدل بها على البرق، وحاصل هذا الإشكال أن الآية ما إلها رابط بالبراءة الشرعية، وإنما تحدث عن مطلب آخر، وذلك بقرينة بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني بعث لهم رسل فهداهم لنعمة الإيمان بالله عز وجل، إنه خلص وصلنا لهون وحصلنا على المرام، لا بل أزيد من ذلك. الله عز وجل لأنه بس مثلا هداهم للإيمان يلا الأد بكفي وبيتركن لشأنهم، هيدا الترك ساعتها لشأنهم هيدا شو نتيجته؟ إنه رح يضلوا في قلبه، وهذا ليس بعزيز. بالنسبة لموسى عليه السلام تركنا قداش 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وكانوا بعض طلعين من آيات الله الباهرة وأجاه من فرعون ومن عمله ومن من 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 شوة، واتخذوا العجلة حينئذ بالكيفية اللي حينئذ مذكورة في القرآن الكريم. واضح بس 40 يوم شو تركهم، وخلى عليهم حينئذ وصي ومستحفظ حينئذ وناظر حينئذ عليهم وشاهد يرعى حينئذ شو لهم، مع ذلك استضعفوا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فالله خلص هداهم للإيمان وبتركهم، الله والنبي معكم، روحوا أنتوا دبروا له. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بل شو لأنه يبين لهم ما يتقون، هو يأتي لهم حينئذ بأحكام ويأتي لهم بتشريعات وقوانين حينئذ تحفظهم من الانحراف وتحفظهم من الضلالة ومن العمى إلى آخره. وبالتالي حينئذ ليست وظيفة المولى عز وجل فقط وفقط أن يبعث الرسل فيهديهم ويخرجهم من الضلالة إلى الهدى، بل أزد من ذلك، وبعدين يتركهم لشأنهم في أمان، بل أزد من ذلك، وهو أنه بعد أن يهديهم ويبصرهم بنور الإيمان في قلبين يكون هنالك إذن أن يبين لهم ما يتقونه الأحكام والتشريعات والتقنينات بكل المجالات حينئذن في البين، حتى لا يتركوا حينئذن لشأنهم ويهملوا في البين، فيكون منهم حينئذن الانحراف والضلالة بعد أن هداهم إلى نعمة الإيمان في البين. فحينئذن يكون مفاد الآية القرآنية هكذا: لا ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، واضح يعني يضلهم بأي شيء، بأن لا يبين لهم ما يتقون، ولا بل المولى عز وجل بعد أن هداهم إلى نعمة الإيمان يكون حينئذ منه عز وجل أن يبين لهم ما يتقونه ويبين لهم ما يحفظهم من الضلالة ومن العمى في قلبه. وبالتالي ما إلى ربي مسألة نفي مثلا العذاب اللي هو الضلال بشقائه وتفسيره من نسبة إلى الضلال والإضلال حينئذ، أو من إترك من تركهم هملا بحيث تركهم لراسهم فساعتها بدهم ينحرفوا يضلوا عن الصراط المستقيم فيها، وإنما يكون نظر الآية إلى أن الله عز وجل بعد أن هداهم لنعمة الإيمان ما لح يتركوا حتى يضلوا في البين، وإنما يبين له ما يتقونه ويشرح لهم ويأتيهم حينئذ بالبينات ويأتيهم حينئذ بالأشياء التي ينبغي أن يتقونها حتى إذا ما اتقوها لا يكون منهم الضلال ولا يكون منهم الانحراف. وقرين ذلك هي ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. يعني مسألة الهداية في البين هي الأساس، لأن الضلال في عندنا ضلالين، في عندك ضلال قبل الهداية وضلال بعد الهداية. هذا الضلال إذا ما تأتى ضلال بعد الهداية، هذا الضلال بعد الهداية لا يكون إلا هذا الضلال بعد الهداية لا يكون إلا بعد أن يبين لهم المولى عز وجل ما يتقونه، حتى إذا ما اتقوه يحفظهم بذلك عن أن يضلوا وعن أن ينحرفوا ويخرجوا عن سواء السبيل والصراط المستقيم فيه. هذا التفسير يعني التفسير لا بأس به في المقام، إلا أن مشكلة هذا التفسير ترتبط بنقطة. يا بني توشي إلا أن هذا التفسير مرتبط بشيء، وهي أنه هذا التعبير اللي هو المشكلة وين بحد هذه، لو حتى مش موجودة في البيان أو أمكن تضمين حتى معنى بال الكلام الذي أفيده في المقام، وهو أفاده السيد الأستاذ في تعليقاته على متن السيد الشهيد رحمة الله عليه. إذا ضمننا حتى معنى بال يعني ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني بل يبين لهم ما يتقون في قلبه، يعني يكون حينئذ شيء معاكس ومضاد لحينئذ للضلال، إنه بعد إذ هداهم الله ما بيضل بل يبين لهم ما يتقونه، فإذا بين لهم ما يتقونه يحفظهم من الضلالة ومن العمى في قلبه سوف لا يكون منهم الضلال. يعني بيكون على بدك تضمن مثلا حتى معنى بال، يعني تكون يعني أشبه ب الترق في البين، الإضراب اللي في نوع من حينئذ الترق. وأما إذا أبقينا حتى على ما هي عليه، يعني حتى الغائية في البين، إذا أبقينا حتى على ما هي عليه يكون حينئذ التركيب خلاف إذا ما رامه الأستاذ حفظه المولى. ليه؟ وذلك لنقطة واضحة، يعني هذا الاستعمال هذا التعبير لو مثلا هكذا ما كان مثلا لفلان مثلا أن ينجح واضح حتى كذا، يعني في ربط لما قبل حتى بما بعدها، بمعنى أن الله عز وجل إذا ما كتب على قوم الضلال بالتفسيرين الضلال إما الإهماء لح يضله أو لا بأنه هو حينئذ يضلهم، بس لا يضلهم يعني إضلال بعد هداية في البين نتيجة سوء انتخابهم وسوء تصرفاتهم وصم أذانهم عن سماع الحق والتبصر بآيات المولى عز وجل. ما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له، يعني أن المنفي وهو عدم الضلال ليس من شأن المولى ولا من دأن المولى الرحيم والرؤوف بعباده بعد إذ هدى عباده إلى الحق وإلى نور الإيمان في البين أن يضلهم، لكن إذا مش إلى الأبد لا، حتى يبين لهم ما يتقونه. فإذا بين لهم ما يتقونه ولم يتقوا سيعتئج حينئذ الضلال، إما بضلهم حينئذ بالفعل على طريقة نسوا الله فنسيهم أو لا يهملهم في البين، يهملهم في البين راح تكون منهم الانحراف. بين لهم ما يتقونه ومع ذلك لم يتقوا ما بينه لهم، فالنتيجة أنهم لح يرجعوا حينئذ انحراف الضلالة اللي بيكون ضلال بعد الهداية في البين. هذا هو التركيب النسبي. وإن شئتم قلتم أن حتى ظاهرة في الغائي حمل حتى بمعنى بل على الإضرابي والترقي وإلى على بل الإضرابي وعلى الترقي في البين من إلى، يعني أنه مش بس أنه بعد إذ هداهم ما بيضلونش بل شوه بل يبين لهم ما يتقونه، مش أنه خلص هداهم لنور الإيمان في البين وهذه وظيفته وانتهت هنا وما بقى في شيء، لا بل علاوة على ذلك يبين لهم ما يتقونه ويحفظهم من الضلالة ومن من العمى ومن الرجوع إلى عن الرجد إلى الغي في هذه بدأت تجي لبال لحتى تضمن المعنى الإضرابية والترقي في البين. وأما إذا أبقينا بال على الغائية في البين وأن في ما بعد بال لها ربط من قبلها يكون التقدير هكذا أن الله عز وجل ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم يهيد الضلال بعد الهداية في البين هكذا مش لأنه في عندنا ضلالين الضلال الابتدائي حاصل لأئمة الكفر وغيره والضلال اللي هو بعد الهداية اللي تبتلت فيه كثير من الأمم التي آمنت ورجعتهم كفرت في البين وضلت نتيجة أنه بين لهم ما يتقون ويحفظهم من الضلال ومن العمى ومع ذلك آثر إذا الضلال على الهدى فكان منهم إذا الضلال بعد الهدى بهذه الكيفية فلما بعد حتى الغائية له ربط حينئذ فيما قبل وأن غاية نفي الإضلال عنهم هو حتى أن يبين لهم ما يتقون فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوا كانت النتيجة أن الله عز وجل سوف يضلهم ويعيدهم إلى الضلال مرة أخرى بعد أن هداهم إلى الإيمان فإذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه الأحياء وبه يتم الكلام حول الاستدلال على البراءة الشرعية بالآيات القرآنية اللي هي أربع آيات كما اتضح لنا مما تقدم. هل يقع الكلام بالنسبة للروايات؟ والروايات عديدة. من هذه الروايات رواية الصدوق مرسلة من مراسيل الصدوق بعنوان روي مش بعنوان قال. بعنوان رؤيا عن المعصوم عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي في الربح هلا لازم يكون نخليه للآخر الإسناد ليش لأنه إذا بابتداء شو اسمه قلنا إنه الإسناد مش تام شو ما حكينا ما لحد صمه إنه شو ما حكينا ما الإسناد مش تام يعني ما ليش لنعذب حقنا واضح فالمقتضى الصناع ان كنا لازم ناخره للاخير ما فيش عندنا بلاغه كلاميه معلش هلا مراسيل الصدوق مر معنا سواء كانت بعنوان قال اللي هو الجازم اللي هو القاطع به قطع حج عليه وليس عليه فضلا عن رؤيا اللي هو عمليه التشغيل حينئذ في البيان لعدم القطع ولعدم الجزم كل مراسيل الصدوق لا يمكن التعويل عليه والأخذ به حتى ما كان قاطعا منه قطع حج بينه وبين الله وليس حجا علينا وهو معذور في قطعه واضح بس انه يريد قطع بشكل ان هذه الرواية مسندة ومذكورة على المعصوم لانه لم يعاصر ولم يعاين ولم يعايش المعصوم عليه السلام فبالتالي لا يمكن الأخذ بهذه المرسلة في الرحي سواء كانت بعنوان الجازم او بعنوان روية قال أو روية في مفاد هذه الرواية كل شيء مطلق يعني ما في تقييد ما في قيود باعتبار أن التكليف مثلا بوجوب الدعاء بحرمة مثلا شرب التوتن كذا هذا رح يصير مكبل المكلف ومقيد ولا يكون مطلقا من هذه الناحية لا يكون مرسلا وإنما يكون مقيدا ومكبلا في أربعه فكل شيء مطلق واضح وفرق عن ألسنة البراءة الأخر أنه ألسنة البراءة الأخر عبتنفي حينئذ التنجيز وعبتنفي حينئذ أو عبتثبت التأمين من ناحية التكليف المقدمان هذه لا تفيد إطلاق يعني أنه مباح وموسع عليه وليس في ضيق وليس حينئذ مكبر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي حتى يرتيه لح تكون مخصوصة فقط بالشبهات التحريمية المهيد التي يرتيها نهي وأما الشبهات الوجوبية فمش خاص حتى يرتيه نهي بالنسبة للشبهات الوجوبية الشبهات اللي هي الكراهتية في البين هي بالأساس حينئذ يجوز اقتحامه وارتكابها مش بحاجة حينئذ لها فقط لح تكون مخصوصة بالشبهات التحريمية فكل شيء مطلق مرسل مباح موسع عليه، لست في ضيق من ناحيته، ولست مقيد من ناحيته، لست مكبلا من ناحيته، لكن هذه التوسعة والإطلاق والأخير ليست على كل حال غايتها ومنتهاها حتى يرد فيه نهي، بمعنى حتى يصل فيه نهي فيه. هذا التقريب الابتدائي والتقريب الأولي لهذه الرواية ولهذه المرسل. حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد من يعني تتميم مطلبين. المطلب الأول أن الإطلاق اللي بدنا شو نثبت فيه أن يكون موسع عليه ومطلق وغير مقيد وغير مكبل حينئذ بالتحريم أو بالوجوب مثلا في البين، هذا حينئذ الإطلاق المفاد في البين هل هو سنخ إطلاق محكوم لدليل احتياطي لدليل إخباري على الاحتياط لو تم، أو أنه لا يكون في عرضه في البين وبالتالي يكون في بينهما معارض. إذا بحث أساسي، وهذا بحث يأتي في كل دليل من أدلة البراءة، كل آية كما رأيت وهكذا بالنسبة للروايات التي استدل بها على البراءة شو أفادتنا، سنخ براءة تكون في عرض دليل إخباري على الاحتياط أو أنها محكومة ومرفوعة موضوعا بالنسبة للدليل الإخباري على الاحتياط. هذا بحث. البحث الآخر الأهم هو أنه حتى يرد، أنه الغاية من أن يكون مطلق وأن يكون مرسل وغير مقيد وغير مكبل وغير مأسور حينئذ الحكم التكليفي هو شو حتى يكفي أنه الورود هنا، هل هو بمعنى الوصول أو أنه لا بمعنى الصدور في النحو؟ ليش؟ لأنه إذا كان الورود هنا بمعنى الصدور هذا لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة له. ليش؟ لأنه حتى يصدر فيه النحو معنات، إذا صدر النحو حتى ولو لم يصل إليك أنت لا تكون مطلق، لا يكون موسعا عليك، بل تكون مكبل ومقيد ومأسور في المقام للحكم الذي صدر حتى ولو لم يصل إليك في النحو. مع أنه هذا خلف اللي بدنا إياه، هو لا أن نقول بالبراءة في صورة عدم الوصول، حتى لو صدر لكنه لم يصل أنت إذا مطلق وموسع عليك وغير مضيق ولست مكبرا إذا من ناحية، هذا اللي ينبغي إذا أن نثبته. فلا بد وأن نبحث بأن يرد هل هي حتى يدفن، هل هي بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول فيه. قد يستدل بنقطتين على أن يرد هنا بمعنى الوصول في المقام. النقطة الأولى وهي أن الورود هنا من الوفود، واضح من الوفود، والوفود لابد من مضاف إليه، وهذا المضاف إليه من لح يكون؟ يعني المضاف إليه هو الموفود عليه، مثل مثلا وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فلابد من موفود عليه. طيب حتى يرد فيه الناهي لابد من مورود عليه في البيت، من هو المورود عليه؟ اللي هو شو؟ المكلف. اللي المورود عليه المكلف يعني شو؟ بمعنى الوصول للمكلف، مش بمعنى الصدور عند المشرع والمقنن في البيت. بأحسن ما فيه والحمد لله.